ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ونجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء 80 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا.
Amen. بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag, liebe Geschwister im Islam. So sehen wir uns wieder zur Fortsetzung der Vortragsreihe Die Taten der Herzen. Wir sind angekommen beim 80. Vortrag, und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد تكلمنا عن أهمية الموضوع، عن أهمية الحديث عن أعمال القلوب، وبينا أن القلب هو الأصل، وأن الجوارح فرع، وصلاح الأصل يثمر صلاح الفروع، وفساد الأصل يثمر فساد الفروع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. ومن هنا تظهر أهمية الموضوع الحديث عن أعمال القلب. لذلك بدأنا نتكلم عن أول عمل هو الإخلاص وفصلنا فيه، ثم ثنينا بالعمل الثاني هو الخوف من الله وفصلنا فيه، ثم ما زلنا مع العمل الثالث الذي هو الرجاء. بينا مفهوم الرجاء وأسباب الرجاء وثمار الرجاء، وفي آخر اللقاء بدأنا الحديث عن درجات الرجاء. تكلمنا عن الدرجة الأولى في الدرس الماضي، وهو الرجاء الباعث على العمل والعبادة، بل التشوق للذة العبادة والبعد عن المعاصي والذنوب. دي كانت أول درجة في الرجاء. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه، فمع الدرجة الثانية من درجات الرجاء، وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind weiterhin nach wie vor bei der Vortragsreihe Die Taten der Herzen. Basierend auf der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der gesagt hat: Wahrlich, im Körper eines Menschen gibt es einen Fleischklumpen. Wenn dieser gut ist, dann ist der Rest des Körpers gut und gesund. Und wenn dieser schlecht ist, dann ist der Rest des Körpers schlecht und ungesund. Wahrlich, es ist das Herz. Basierend darauf haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass man sein Herz reinhält und dass man die Taten der Herzen versucht zu leben. Wir haben damit begonnen, indem wir über die Aufrichtigkeit gesprochen haben, die Aufrichtigkeit in den Taten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Danach haben wir über die Furcht gesprochen, die man haben sollte. Dann sind wir zur dritten Tat gekommen, und zwar die Hoffnung zu haben, die Hoffnung auf die Belohnung, auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Gleichzeitig haben wir erwähnt, dass es im Islamischen unterschieden wird zwischen der lediglichen Hoffnung und der Hoffnung, die mit den Taten verbunden ist. Wir haben gesagt, dass es wichtig ist zu verstehen, die deutsche Sprache übersetzt es zwar mit Hoffnung, aber Ar-Raja aus dem Arabischen bedeutet, die Hoffnung zu haben und gleichzeitig die Taten dafür zu tun. Sprich, dass man nicht lediglich sagt, ich habe Hoffnung auf Allah oder Hoffnung auf die Barmherzigkeit, aber man tut dafür nichts. Genauso verrückt wäre es, wenn jemand am nächsten Tag eine Klausur schreiben würde und er sagt, ich habe die Hoffnung, dass ich bestehe, ohne dass er dafür lernt oder ohne dass er etwas dafür vorbereitet. Das heißt, die Hoffnung im islamischen Kontext bedeutet, dass ich Taten vollziehe, dass ich die jeweiligen Asbab, die Gründe dafür schaffe, um eben dieses Ziel zu erreichen und gleichzeitig die Hoffnung zu haben auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. So haben wir gesagt, dass die Hoffnung verschiedene Stufen hat. Die erste Stufe haben wir im letzten Unterricht erläutert. Diese handelte darum, dass man gesagt hat, die Hoffnung motiviert einen, weitere Taten zu vollziehen. Heute, bismillah ta'ala, machen wir weiter mit der zweiten Stufe der Hoffnung.
الدرجة الثانية من الرجاء كما يقول المصنف المجاهدون لأنفسهم بترك مألوفاتها واستبدال مألوفات خير منها فرجاؤهم أن يبلغوا مقصودهم بالهمة وهذا يلزم له العلم وهو الوقوف على الأحكام الدينية لأن رجاءهم متعلق بحصول ذلك لهم ولا بد من علم وبذل الجهد بالمعرفة والتعلم وأخذ النفس بالوقوف عند الحدود طلبا وقصدا وهذا الكلام دقيق يحتاج إلى شرح وبيان الدرجة الثانية من الرجاء وهي أعلى من سابقتها هي الدرجة التي ينتقل فيها الراجي من مألوفات النفس المحبوبة لديه إلى استبدالها بمألوفات يحبها الله عز وجل حتى في العادات يعني مثلا فلان اتعود على بعض المألوفات كعادة فيبدأ يراجع النفس مع هذه العادات هل ترضي الرب أم لا ترضي الرب بعض الناس بسطاء جدا اتعود يقعد على القهوة آنف ذلك طيب المقاهي دي هل هيرضي ربنا هو ده السؤال فيبدأ يسأل نفسه ما هو عيلي عنده منسوب الرجاء ينظر للمجلس اللي هو بيجلسه الآن بجوار منه واحد بيشرب الدخان بجوار منه مجلس الغيبة والنميمة بجوار منه ده بيسل ويلعن بجوار منه ناس عمالين ينكتوا بالباطل والكذب قدام منه الشيش والأرجيلة والمعسل والأرض وفي أوروبا يلاقي البار بتاع الخمرة وهو قاعد على القهوة واحدة معدية ناسية هدومها فهينظر لها نظرة محرمة والتانية راجعة ينظر للتانية الله 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 إيه اللي أنا بعمله ده أنا لو مت على الحال ده قابل ربنا إزاي أقول لربنا إيه إيه اللي حطيني في المكان ده شوف الحسن البصري رضي الله عنه أرضاه أخذ جاريته يوما الخادمة يعني وذهب إلى السوق ليشتري أمرا فقال انتظريني ها هنا حتى أرجع راح يقضي حاجة رجع ما لقاش الجارية لم تنتظر رجع للبيت وجده قال يا ابنتي لما خالفت أمري قالت يا سيدي عندما طرقتني بالسوق وانصرفت تذكرت حديث رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم شر بقاع الأرض الأسواق فخشيت أن يعمهم الله بعذاب فيشملني معهم فخرجت مسرعا أنا اللي موقفني في سوق إلى حاجة عشان كده قالوا الأسواق ما تنفعش تكون مجالا للنزهة السوق للشراء قضية حاجتك انصرف مسرعا ما تقعدش لأن الأسواق فيها إيه فيها اليمين الكاذب فيها الغش فيها الخداع وفيها آفات كثيرة ودي شر بقاع الأرض لو ربنا عاقبهم وانت موجود هياخدك معاهم فعشان كده ما يقولك انا راح كده ألف على المحلات ومش هيشتري طب راح تلف ليه ما ينفعش ده يجوز انا بس كده خد فكرة واشتري بكرة ما ينفعش يا ابني انا اريد ان اشتري خلاص انا عارف اشتري ايه اروح لمحل التيك اشتريت اخرج على طول إنما بقى ربنا يسلم بقى من النساء عايشة في السوق على طول إدمان عندها الأسواق تروح تقعد بقى تلف وما بتشتريش حاجة طب رايحة ليه تقول لك بس أنا كنت بتفرج على المحلات فدي خطورة كبيرة جدا فنبدأ نترك هذا المألوف لمألوف أحب إلى الله أنا إيه اللي يخليني بقى كده دايما في الأسواق رايح جاي اللي قعدني على قهوة قعدت على قهوة الدنيا برد وانت قاعد في البرد وقرف وناس رايحة وناس جاية وقاعد عريان في الشارع وعمال تدفع أموال وانت لازم تجيب مشاريب وده يستغلك وده يستقطعك ها وهكذا. طيب ما البيت أولى بالأموال دي، الزوجة أولى بالأموال دي، وهتعمل لك يا سيدي شوب قهوة مش كوباية واحدة مش فنجان، تعمل لك ترمس قهوة تشرب منه طول النهار، عايز تشرب سحلب هتعمل لك سحلب وبالمكسرات، وعمل البيت ده نظافة هناك ما تعرفش الواد اللي بيعمل لك شكله ايه وايديه فيها ايه، والله العظيم يا اخوة كلهم امراض وعلة وانت عمال ترمي وخلاص، وربما يحط لك في اناء كان مطرحه قمره وقرف وبلاوي سودة وانت عمال تقربع على القهوه وتدفع اموال. احنا عندنا في بلادنا بقى القهوه بيعمل لك الشاي 100 مره ودي الزبون اهو الشاي ده اتعمل الناس بيعملوا بقى في براد التفل خلاص خلص البراد التفل موجود صب ميه مغليه تاني ادي احرق احرق قلب. عشان كده الناس اللي اسكيه لك ايه اعمل لي شاي على ميه بيضه ما تعمل ليش شاي مغلي ما عارف انه مقتول قبل كده مش الشاي ده اللي يشرب وهكذا. طب ايه اللي تعبنا انا بقى في المجال اللي مش مجالي ده اصلا واللي معدي ولحد محترم معدي يشوفك قاعد يحتقرك، ايه اللي رميه على القهوه ده وقعد ليله نهار كده بلا عمل وبطال والناس تتهمك وتسيء الظن بك. المسلم لا يضع نفسه موضع التهم. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا المنهج، كان مجاورا في المسجد يعني معتكفا، جاءته صفية رضي الله عنها أم المؤمنين لحاجة فقام ليقلبها يعني يوصلها البيت، كلام ده كان بعد المغرب يعني الجو مظلم في الليل وأم المؤمنين كانت منتقبة، جميع نساء النبي كنا منتقبات وكذلك بنات النبي، فخرج النبي معه يوصلها للبيت بليل، فمر رجلان من الأنصار فأسرعا لما شافوا النبي كده ومعاه امرأة فإيه أسرعا، فقال لهما النبي على رسلكما أي تمهل يا فلان يا فلان إنها صفية زوج رسول الله. الله أكبر. فقال أوفيك نشك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف شيئا في قلبيكما. شوف الحرص على عدم التهمة، فما تحطش نفسك في موضع تهمة، ابعد عن هذه المواضع. فالرجاء العالي ده يدفعك إنك تبعد عن تلك المألوفات اللي اعتدتها إلى مألوفات يحبها الله، تألف بقى المسجد ودروس العلم يبقى درجات عليكم السلام، تألف الصحبة الطيبة بدل ما اروح على القهوة واشرب وانظر واعمل، طب ما اروح ازور الواد فاروق المريض ده وبرضه هيشربني على فكرة وهيجيب لك عصير برتقان وعصير مانجا صح؟ اكيد صح؟ وببلاش مش هدفع الا اشرب واتمزج واتعيله وقاعد في الجنة، لان اللي بيعود مريض في خراف الجنة حتى يرجع يعني في جنة الجنة والملك بيدعي لك يبقى كله خير ولا لا، بقى مألوف جميل اهو بقى سمعت ان فلان مريض في المستشفى اروح ازوره، ما انا قاعد متلقح على القهوة طول النهار اروح خمس دقايق ازور مريض اخد اجر، يبقى يتحول المألوفات بلاش ازور اخ ليا في الله ويمكن تتغدى كمان او تتعشى يعمل لك مرميطه، ده الواد عبد الكريم ده بيعملوا المرميطه المغربيه دي اوعى خلاص كده، ويعمل لك الجريل والمشي والمحمر والملفوف والمفكوك وشغلان مألوف طيب وجميل زياره في الله واكل تتقوى بيه على عباده الله واجر لصاحب البيت واجر الله اكبر، ايه الجمال ده كله؟ ما دي المألوفات الشرعيه بقى، تبدا تغير المألوفات لان عندك رجاء تريد ان تصل الى ربك. النوع ده من الرجاء محتاج للعلم، فيبدأ يجتهد في طلب العلم وتحصيل العلم ومعرفة الأحكام عشان يعرف هو بيعمل ايه، اللي انا بعمله ده صح ولا غلط، فيعرض الأمر على الكتاب والسنة عن طريق العلم الشرعي فيبدأ ينضبط السلوك. وده اللي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ربيعة صحابي جليل كان خادما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول: كنت أخدم رسول الله في النهار، فإذا جاء الليل وقفت على بابه لعله يحتاج إلي بليل. شوف الحب بقى، طول النهار بيخدم النبي، يجي بالليل يقف فين؟ قدام باب بيت النبي ينتظر هل محتاج طلب بالليل ولا لا. قال: فذات يوم قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: سلني يا ربيعة، لو عندك مسألة قل لي، محتاج لإيه. تخيل بقى النبي يقول لك اسألني، طلباتك إيه؟ فقلت: أمهلني يا رسول الله، يعني اديني فرصة فقط، يعني عشان أطلب محتاج أطلب طلب، يعني النبي اللي بيقول لي اسألني يبقى لازم أطلب طلب بقى، إيه طلب طلب يعني، فسيبني أفكر. قال: فأمهلني، فقلت في نفسي: إن طلبت زوجة زوجني النبي، يعني قلت له أنا أريد الزواج هيزوجني، إن طلبت مالا أعطاني النبي، لكنها دنيا، بيكلم نفسي بياخد ويدي مع النفس، لكنها دنيا. فقال: فعدت إلى النبي فقال لي: سألني يا ربيعة. قلت: أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر، طلب غالي أوي ده. قال: أغير ذلك؟ عندك طلب آخر؟ قلت: لا، هو ده اللي أنا محتاج له. قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، اجتهد في الصلاة بقى عشان تبقى معايا في الجنة. الله، شوف الهمة العالية قوي دي جات عن طريق علم. حتى شوف لما هو أخذ ويدي مع النفس قال إيه؟ زوجة دنيا، مال دنيا، لا 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 لا، أنا عايز الآخرة، الدنيا هتعدي. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. هي دي الهمة بقى اللي بتنشأ عن طريق العلم. كل ما تتعلم دينك وتعرف الأحكام هتكون وقافا عند الحدود، يعني مش تعمل عادات بلا معرفة الحكم. الناس اللي قاعدين في البيوت دول عشان ما عندهمش علم كل مجالسهم غيبة، ود 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 وقيل وقال، إنه ما عندوش إيه الضابط الشرعي اللي يقول له الغيبة حرام، وقل من يذكرهم. إنما لما نتعلم، أوه يا الله، إن أنا أتكلم عن حد غايب بما يكره كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم وحسناتي تذهب له وباخد سيئات، طب ما أنا في غنى عن ده. إن كنت صادقا أروح أنصحه بيني وبيني، قل له: غير من نفسك، هذا خلل، هذا خطأ، بدل ما أفضحه بين الناس ويمسك سيرته وجل المجالس بهذه الكيفية، مجالس سوداء. والمشكلة بقى الشيطان يلبس بعضهم ثياب النصح الأمين الغيور على الدين. شفت يا عم الشيخ ايه؟ شفت صاحبك بيعمل كذا وكذا، والله هذا لا يرضي الله، والله قولك انت الذي لا يرضي الله. فيبدأ الشيطان يلبسه ثياب الزور بقى، ها هي دي المشكلة. طب ما صاحبه موجود، ما تروح له تكلمه قل له هذا لا يرضي الله واتق الله. إنما هي شهوة الحرام وحب الحرام، فده ناشئ عن الجهل. فنقول لك كل ما تحرص على طلب العلم هتعرف الأفات دي كلها، فتبعد عنها وتبدأ تنتقل لمألوفات أحب لله عز وجل. بدل مجلس لغيبة هنخلي مجلس إيه؟ علم وفائدة، زي ما بيقولوا المغاربة حتى عند الطعام يا أخي يقول لك: مائدة بلا فائدة زائدة. وده مغربي ده، عندهم كده أمثال جميلة قوي، يقول لك: مائدة بلا فائدة زائدة، ملاش لازمة يعني. يعني مائدة الطعام إن لم يكتنفها العلم وفائدة تفيد الناس لا قيمة لها. ودي مهمة، عشان كده نقول دايما يا إخوة لازم نهتم بطلب العلم، لأن العلم بصيرة، يبصرك، يرفع الهمة، خليك تقبل على ربك عز وجل بمعرفة الحلال والحرام والحدود الشرعية. رضي الله عن أبي بكر الصديق، كان قد اعتاد إذا جاء الغلام بطعام أن يسأله عن مصدر الطعام، فالغلام دايما مصدر الطعام حلال فيأكل الصديق. ذات مرة جاء الخادم بالطعام فأكل الصديق من غير أن يسأل، لأنه اعتاد خلاص هو دائما المصدر حلال. فلما أكل قال له غلامه: يا سيدي، اعتدت أن تسألني، فما سألتني اليوم؟ قال: إني سائلك الآن. قال: تكهنت في الجاهلية لرجل وأنا لا أحسن الكهانة، اليوم أعطاني أجري فاشتريت به الطعام. فماذا فعل الصديق؟ وضع أصبعه في فيه واستقاء ما أكل جميعا. شوف الهمة بقى، ده العلم. يعني أنا اعتدت منك على الحلال، لما تيجي في مرة وتجيب المال من حرام ولا تخبرني تبقى مشكلة. فلما علم استقاء ما في بطنه ورضي الله. شوف الورع ده ناشئ عن ايه؟ عن علم، انه يعظم الله عز وجل، يخشى ان يلقى الله بلقمة من حرام. ان حديث النبي ايما لحظ نبت من سحت فالنار اولى به، او كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فده يعلمنا لازم نتعلم حتى لا ندخل على اهلنا بشبهة من مال. ليه؟ اللحم اللي بيبنى من الحرام مصير النار والعياذ بالله. فلا تطعم زوجك إلا الحلال الطيب، لا تطعم ولدك إلا الحلال الطيب، لأنك مسؤول عن النفقة ودي نفقة واجبة. فاحذر أن تدخل على أهل بيتك بشبهة. جماعة التجار اللي بيخدع في البيع والشراء، بيفكر نفسه كده بيربح وبيكسب، يا مسكين أنت بتخسر، ضيعت بيتك وضيعت أولادك وضيعت نفسك. لأن الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب، يعني هنتحاسب على الحساب على الحلال، ما بالك بالحرام. فنخلي بالنا يا إخوة، اوعى تفرح بمبلغ في تجارة جاء بغبن أو غش أو بخداع، لأن المال ده حرام. يجي التاجر مثلا في السيارات عارف إن فيها عيوب ويخفيها ويلبسها للزبون، كتك الخيبة، يقول لك صاحبك لقاطها خلاص. طيب صاحبه لقاطها بعيوبها، قابل انت بقى الحساب يوم القيامة. الله عدل، والحقوق هناك لا تضيع. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ده كان السلف الصالح في التجارة يمسح كفة الميزان قبل أن يزن. الكفة معاه فوطة كده ينضفها من الغبرة بتاعت الله. فسألوه قال: أخشى أن تكون هناك غبرة فترفع الميزان فأسأل يوم العرض على الواحد الديان. يا شوف شوف الدقة في الميزان، لأن دي قضية خطيرة. مش اللي يحط بقى كده في السنجة حتة عجينة يتقلها عشان يزود ربع كيلو لنفسه. زكي، يقول لك ده في التجارة زكي. زكي في الحرام، ودي مشكلته. زكي في الشبهة، زكي في أكل أموال الناس. فماذا يقول ربي غدا؟ والعدل هو الله. وفي قنطرة اسمها القصاص يا إخوة، القصاص. تخيل مثلا أنت اشتريت سيارة معيبة ودفعت فيها أموال، يوم القيامة في قنطرة، يجي بقى البايع ده: فلان ابن فلان باع سيارة يوم كذا لفلان ابن فلان فيها عيب كذا وكذا وكذا، إذا سلب منه ما يقرب من كذا، أين فلان المشتري؟ أنا يا رب أريد حقي من هذا العبد. ما أنت محتاج لحسنة، فرصة جات لك حسنات الآن، ماذا يرضيك من حسناتك؟ كذا وكذا وكذا. الله، ده خلصت الحسنات اللي عنده ولسه ليك حق، طب خد من سيئاتي بقى. الله أكبر، قضية مش سهلة يا إخوة والله أبدا. فاحذروا المعاملات، احذروا المعاملات. السلف كان لهم حال في هذا الباب، ولذلك انتشر الإسلام في كثير من دول الشرق بسبب التجار المسلمين. يعني أندونيسيا دي أكبر دولة مسلمة في آسيا، دخل الإسلام بإيه؟ عن طريق التجارة. والله
التاجر المسلم الأمين الصادق يجي يبيع بيعة عنده أمانة عجيبة، فالناس تتعجب للأمانة دي فيسألوه اتعلمت ده فين؟ يقول الإسلام. إيه الإسلام ده؟ يحكي لهم يدخلوا الإسلام بالتجارة، التجارة بيع وشراء. فاوعى تفرح بمئة يورو ناشئة عن غش، هتنفق على الأطباء وعلى المرض والعلاج وتلقى الحساب يوم القيامة، هتنفق في الشهوة وفي الحرام. يعني أذكر مرة كنا مع أحد المشايخ وذهبنا الرجل أعمال كبير عندنا في مصر، كنا بننشئ مجمع إسلامي وكنا محتاجين بعض التبرعات، فبنمر على رجال الأعمال وبنعرض عليهم مشروع. ذهبنا لأحدهم فاشتكى الدين والحاجة والمرار والعملية خالص، وبعدين طيب السكرتير اديهم 50 جنيه للمسجد، 50 جنيه دي نروح نجيب بيها لعبة لطفل صغير مثلا. فالشيخ ابتسم قال له يا حاج انت راجل مزنوق عندك ديون، خلي 50 جنيه لمرتبات عمالك، سلام عليكم وعليكم السلام. مشينا. في نفس الأسبوع والله يا إخوة والله في نفس الأسبوع كان في عرس في الشارع عندنا في بلادنا، بيعملوا الأعراس في الشوارع كده ويجيبوا رقصات وشغلانة وهيصة يعني دربكة ومسرح ورقصات وأذان، وطلع رجل لأعمال المديون والله العظيم يا إخوة عامل أكتر من 2000 جنيه في طوق كده من ورد ويحطهم على عنق الراقصة. فالناس بيحكوا لنا الحاج فلان عمل كذا كذا. فالشيخ ابتسم وقال يا ولاد المال إذا جمع من الشبهات ومن وساخات التجارات أبت النفس إلا أن تنفقه في الشهوات. المال ده أصلا مش سليم، ما ينفعش يروح للمسجد لأنه جاي من حرام، فمش هيجي للمسجد أبدا، يروح لمين؟ يروح لرقاصة، يروح على كيف، يشرب حتة زطلة زي ما يقولوا الجماعة المغرب يعني حشيشة ها، يشرب خمرة، لأن المال جاي من حرام، ما ينفعش يروح للحلال ده أبدا، ما ينفعش يروح صدقة، النفس ترفض ده. وده اللي قاله السلف، المال إذا جمع من وسخات التجارات أبت النفس إلا أن تنفقه في الشهوات. فعشان كده دايما اللي ماله مصدره حلال لما يدعى للخير تلاقيه صداق، اللي ماله في شبهة والله لو قريت عليه القرآن كله بباب الصدقة مش هيطلع. اه والله العظيم، لأن المال مش سليم. المال ده لو سليم هتلاقي النفس بيروح من غير ما انت تحس، بيروح لله على طول. تلاقي مثلا ربنا يسلط الزوجة في بيته تطلع لله، ابنك يطلع لله لأنه جاي طيب، إنما التاني اللي جاي من فساد تجد البخل فيه ايه يا لهوي، ما يطلعش لله ابدا، انما يطلع لحاجه تانية، يطلع لشهوه، يجري في الشهوه انما لله ابدا. وقس على ده الكثير بقى. اذا تعلم العلم يجعل المتعلم وقف عند الحدود، هذا حلال هذا حرام، فترتفع الهمه فيصل للمقصود. نعم.
So kommen wir zur zweiten Stufe der Hoffnung. Wir haben erwähnt die erste Stufe, dass die Hoffnung einen motiviert, weitere Taten zu vollziehen. Die zweite Stufe ist, dass die eigenen Nafs gereinigt wird, so dass man anfängt, Angewohnheiten und Sünden, die man sonst so die ganze Zeit über macht, dass man anfängt, diese nach und nach abzulegen. Das heißt, deine schlechten Angewohnheiten, deine Sünden ordnest du dem Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala unter. Ja, das heißt, wie wir gesagt haben, die Hoffnung, die hat verschiedene Stufen. Die erste bedeutet, dass man quasi sagt, okay, ich habe jetzt Hoffnung auf die Belohnung, auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Das motiviert mich, Taten zu vollziehen. Ich bin vielleicht immer noch bei meinen schlechten Taten, aber das motiviert mich, gute Taten zu vollziehen. Die zweite Stufe der Hoffnung ist, dass deine Nefs, dass deine eigene Seele emporsteigt, beziehungsweise eine Läuterung, eine Reinigung durchlebt, dass du anfängst, deine schlechten Charaktereigenschaften, deine schlechten Angewohnheiten und die Sünden beiseite zu legen, weil du sagst, dass das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala mein höheres Ziel ist. Das heißt, sich von den Dingen zu entfernen, in denen nicht das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala liegt. Und da kann es auch so Dinge sein, wie beispielsweise, dass man den ganzen Tag in irgendwelchen Cafés abhängt und die Sünden, die damit einhergehen, den Frauen hinterherzuschauen oder dies und jenes und Alkohol zu trinken und so weiter und so fort. All diese Dinge, die eine Sünde sind, die eine schlechte Angewohnheit sind, legt man peu à peu ab, weil man sich unterordnet dem Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt aber, diese eigene Angewohnheit abzulegen und das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala anzustreben, braucht auch von dir eine gewisse Art des Wissens. Und deswegen ist diese Stufe damit verknüpft, dass man auch sich Wissen aneignet. Denn nur wenn du dir Wissen aneignest, wirst du die verschiedenen Urteile verstehen können. Und wir wissen, es gibt Urteile, dass das eine kann eine Pflicht sein, es kann eine Sunna sein, es kann eine erwünschte Tat sein, es kann eine schlechte Tat sein, es kann eine verpönte Tat sein und es kann eine verbotene Tat sein. Das heißt aber, dass du davon wissen, beziehungsweise dass du danach lebst, braucht es eine gewisse Art des Wissens. Du musst wissen, diese Angewohnheit, die ich vielleicht schon seit Jahren habe, ist es eigentlich eine gute Angewohnheit oder eine schlechte Angewohnheit? Diese Tat, die ich seit Jahren vollziehe oder seit Monaten oder seit Wochen, ist es eigentlich eine Sünde oder ist es keine Sünde? Wird man dafür zur Rechenschaft gezogen oder wird man dafür nicht zur Rechenschaft gezogen? Aber um diese Dinge beurteilen zu können, benötigst du das Wissen über die Gebote und die Verbote im Islam. Und das zeigt uns, dass diese Art der Hoffnung, diese Stufe der Hoffnung den Menschen dazu bringt, noch mehr zu tun. Dass sie einen motiviert, weil man weiß, okay, ich entferne mich jetzt peu à peu von dem Schlechten und mein Ziel ist das Höhere. Und das sollte immer das Ziel eines jeden Muslims sein, dass man immer wieder vor Augen hat, den Eintritt ins Paradies. So ist beispielsweise ein Sahabi des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der gleichzeitig sein Bediensteter war. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn irgendwann gefragt, was soll ich für eine Dua für dich sprechen oder was wünschst du dir? Und dann hat er lange überlegt und hat ihm gesagt, oh Gesandter Allah, es gibt mir Zeit zum Überlegen. Weil manche würden sagen, ich will Reichtum, ich will das, ich will heiraten, ich will dies und jenes. Und der hat es aber verstanden, worauf es eigentlich im Leben ankommt. Und dann hat er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nach einer Zeit geantwortet und hat ihm gesagt, ich möchte dein Gefährte sein im Paradies. Ich möchte dein Gefährte sein im Paradies. So hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass er dies oder auch für ihn dies hofft und er soll aber sich damit unterstützen oder er sollte den Sujud vermehren. Das heißt, mehrere Gebetseinheiten, vielleicht auch freiwillige Gebetseinheiten und mit dieser Art der Hoffnung auf das Zusammenleben mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam im Paradies, dies motiviert ihn dazu, weitere Taten zu vollziehen. Und grundsätzlich sollte der Muslim sich irgendwann, kommt man an einen Punkt in seinem Leben, in dem man anfangen sollte, Selbstreflexion zu betreiben, dass man sich grundsätzlich hinterfragt, deine Taten, die du tust, weil oftmals sind Taten, denen wir keine Beachtung mehr schenken. Das heißt, es kann sein, dass du eine negative Angewohnheit hast, eine schlechte Angewohnheit, die du seit Wochen, Monate, Jahre vollziehst, aber du hast sie noch nie so richtig hinterfragt, weil du nie an diesen Punkt gekommen bist, an diesen Cut, in dem du sagst, ich muss jetzt Selbstreflexion betreiben. Ich muss mich selbst fragen, ich muss mich selbst hinterfragen. Und deswegen, dann kommst du zu diesem Punkt, wo du dir auch diese Fragen stellst, woher kommt eigentlich mein Geld? Ist mein Vermögen, das ich habe, ist es halal oder ist es haram? Die Arbeit, die ich vollziehe, ist sie halal oder ist sie haram? Meine Kontakte, die ich habe, die Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe und so weiter und so fort. All diese Dinge, auch deine eigenen Charaktereigenschaften, deine Charaktereigenschaften laden die Menschen dazu ein, zum Islam einzuladen. Deine bloßen Charaktereigenschaften. Deswegen sollte der Muslim sich immer bewusst sein, was mache ich, wie trete ich auf, weil du bist jemand, der zum Islam einlädt, auch wenn du nicht darüber sprichst, weil die Leute erkennen dich, die sagen, das hier ist ein Muslim und dann schaut man auf deine Charaktereigenschaften. Dann schaut man, wie verdient er sein Geld, ist es durch Halal, ist es durch Haram oder Verschiedenes. Das heißt, man sollte sich dessen bewusst sein, sich immer hinterfragen, Selbstreflexion betreiben und seine eigenen Nefs, seine eigene Neigung dem Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala unterordnen. Na.
بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء لضيق المقام شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم طيب نجيب عن السؤال الموجود على البث
النت عندي جه اهو. طيب الحمد لله. فين الأسئلة؟ أيوة استنى أجيها. الأخت زينب مرحبا تقول: ما الجمع بين أن المنافين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، منافق تقصد المنافقين، منافقين، وقالوا تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، الجمع بين هذا وذاك؟ طبعا الآية موجهة للمنافقين، أي أن النبي إذا قال لهم آمنوا كما آمن الصحابة، يعني اصدقوا في إيمانكم فلا تظهرون إسلاما لنا وتبطنون كفرا وعنادا ومكرا وخداعا، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. طبعا هذا القول يقولونه فيما بينهم، والله عز وجل يكشف بواطنهم وأقوالهم، فيتهمون الصحابة أنهم سفهاء لأنهم آمنوا وعرضوا أنفسهم للقتل مع النبي وكذا في الجهاد وما شابه ذلك، فهم اعتبروا هذا من السفه، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، هذا قولهم فيما بينهم ومع الكفار من الوثنيين وغيرهم، فالله يرد عليهم بقى. فيقول في تكملة الآية بعد أن ذكرهم: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فالله يبين حقيقتهم أن السفه حقا أن تدعي الإسلام فرارا باعتقادك من القتل أو الكذا، وأنت في الحقيقة تعرض نفسك لهلاك في الدنيا وفي الآخر، لأن السعادة كلها في نصرة الدين وفي البذل من أجله. فإذا هو خطاب بيان لحال النبي مع هؤلاء وكيف كان يدعوهم لصدق الإيمان وعدم المكر وعدم الخداع، فإذا خلوا بشياطينهم من الكفار والوثنيين وبينهم وبين بعضهم اتهموا إيمان الصحابة بالسفه وأنهم لا يعقلون وكيف يعرضون أنفسهم من أجل نصرة هذا الدين للهلاك إلى آخره. فربنا أكد حقيقة أن السفه حقا من نصيبهم، هم خدعوا أنفسهم وهم هلكة. ولذلك هتيجي في سورة الحديد بعد كده بقى بيان حالهم ومآلهم لما يمر أهل الإيمان على الصراط وعليهم النور: إذا بهم ينادونهم ذرونا نقتبس من نوركم. يا جماعة تمهلوا كده علينا، ادونا شوية نور من اللي عندكم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بصور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم وتربصتم إلى آخر الآيات. فهنا بقى يظهر السفه حقا، أنت كنت معتقد أن بنفاقك في نجاة أو الهلاك، أو تيجي عند الصراط ظلم حالك، لأن المنافق لن يعبر الصراط، قبل الصراط يدخل النار مباشرة، الصراط لا يمر عليه إلا أهل الإيمان بدرجاته، إنما الكفار لا يمرون على الصراط، المنافقون نفاق أكبر لا يمرون على الصراط، لكن قبل الصراط الظلمة ويقعون في جهنم والعياذ بالله، إنما لا يمر على الصراط المسلمون فقط. ما خطف العصابة على حد اللي ربنا شاء لهم أن يعاقبهم على ذنوبه، ماشي كده؟ يبقى إذن اللي بيتكفأ أو كذا أو تخطفه الخطاطيف دول عصاة الموحدين الذين هم في المشيئة، وشاء الله أن يعاقبهم على ذنوب فعلوه ولم يكن لهم مانع من تطبيق العقوبة في الآخرة، كتوبة النصوح أو كحسنات محية أو ابتلاءات مكفرة أو شفاعة، فهؤلاء يقعون في جهنم على قدر ذنوبهم، ثم المآل إلى الجنة. نعم لم يتوب، فهم في المشيئة إن شاء عذب وإن شاء عافى، كما قال الإمام الشافعي في منهج أهل السنة: من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عافى. وده دليل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون ذلك عصاة المسلمين اللي ارتكبوا الكبائر
غير التائبين.
لا اللي تائب خلاص التائب من الذنب كمان لا ذنب له. اللي خلاص ربنا شاء أن يعذبهم على ذنوب لم يتوبوا منها وماتوا مصرين ولم يوجد لهم مانع من تطبيق العقوبة في الآخر. ابن تيمية وصل المنع العشر موانع، وكذلك ابن القيم، منها التوبة، منها الحسنات المحية، منها الابتلاءات المكفرة، منها الشفاعة، دي كلها من ضمن الموانع يعني. فإذا لن يعبر الصراط إلا مسلم واحد، إنما الكفار بكل طوائفهم في النار قبل الصراط، وكذلك المنافقون في النار قبل الصراط. عشان كده النار يا إخوة دركات، أولى الدركات اسمها جهنم، ودي مخصصة لعصاة الموحدين. النبي قال عنها سيأتي يوم على جهنم تصفد أبوابها لخلائها من أهله، كلهم يخرجون، وده آخر فريق لهم الجهنميون. عندما يعيرهم الكفار في الدركات السفلى، كنتم تقولون لا إله إلا الله فهل نفعتكم؟ قال النبي فيغار الرب على لا إله إلا الله، فيخرجهم جميعا من جهنم ويدخلهم الجنة، لكن مكتوب على جباههم الجهنميون عتقاء الرحمن. فهذه الوسمة يجدون منها يعني يحزنوا، فإذا بالرب جل جلاله يمحوها عنهم برحمته ويعيشون مع أهل الجنة دون أي معيرة أو شيء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السابقين. إلياس، أخونا إلياس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم عدم رفع السبابة في التشهد أو رفعها فقط عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أولا الإشارة بالسبابة من السنن، من سنن الصلاة، بمعنى أن الصلاة إما ركن وإما واجب وإما سنة. ترك الركن تفسد به الركعة وتبطل به الصلاة إن كان عمدا، وإن كان سهوا لابد من الإتيان به ثم سجود السهو. ترك الواجب يجبر بسجود السهو، مش شرط ترجع له. يعني مثلا من واجبات الصلاة التسبيح في الركوع، سبحان ربي العظيم، أنا وأنا راكع نسيت وقلت سبحان ربي الأعلى ورفعت، كمل عادي جدا واسجد للسهو لأن ده واجب. ترك الواجب يجبر بإيه؟ بسجود السهو. في التشهد الأول نسيت وقمت للركعة الثالثة لم أتشهد، كمل عادي جدا واسجد للسهو لأن ده واجب. فالواجب يجبر بسجود السهو. السنة لا شيء، من ترك سنة من سنة الصلاة يكره ذلك، لكن لا شيء عليه الصلاة صحيحة ولا سجود للسهو، منها تحريك السباب. لكن إن كنت تقصد الهيئة فورد عن النبي أنه كان يحرك السباب طيلة التشهد، حديث أبي داود. الحركة من ثبات، مش اللي عمال يعجن بصباعه يقعد يعمل لي دواير كده، يعمل لي كده هو يشغل لي كل الناس، وتلاقي واحد يعمل لك كده مش عارف بيعمل ايه ده. النبي ما فعل هذا، النبي كان يرفع الاصبع هكذا ويحرك حركة دائرية من ثبات طول التشهد، مش كده وعمال يخبط له، لا ده لا ده لم يرد. يبقى دي حالة. ورد عنه ايضا انه كان يرفع في التشهد فقط، يعني اليد على الفخذ يقول التشهد، يجي عند التوحيد يرفع ايديه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم يخفض، وده وارد وده وارد. فلك ان تفعل هذا او تفعل ذاك، فكل وارد عن النبي، والامر فيه واسع، والامر فيه واسع، والله اعلى واعلم. ابنتنا أمان يحيى مرحبا تقول سؤال من أخت، من أخت الأم، الأم توفت ولها ثلاث أبناء ولدين وبنت، كتبت الأموال كلها باسم البنت ما عدا شقة الولد من الضمن، ولد لولد من الضمن، طيب مش عارف ايه الضمن ده، المهم والآخر لا شيء، وسجلت وصية بصوتها ان البنت تطلع الاموال كلها لله ولا تعطي للولد الثاني شيء، مع انه كان برا بامه وزوجته كانت تعتبر خادمة لامه وزوجته وعاشت وشافت ظلم كتير من امه. السؤال، هل البنت تنفذ وصية الام رغم انها فيها ظلم كبير للولد الثاني، او لا تنفذ مع العلم بسبب كل ده في مشاكل كتير وكراهية بين الاخوة؟ أولا الأم آثمة لأن الميراث فريضة من الله، لا يجوز أبدا لصاحب المال أب كان أو أم أن يخالف فرض ربي في الميراث فيعطي هذا ويمنع هذا. فالآن نقول للبنت إن كانت بارة تقية اتقي الله عز وجل وارفعي أولا اتبع عن أمك واعتقي رقبتها من النار بإعطاء الحقوق لأصحابه. الوصية الشرعية الوصية لا تنفذ إلا أن تكون شرعية. الأب قبل ما يموت قال لي يا ولد أنت لما موت تعمل لي صوان لمدة أسبوع وتجيب لي المقرئين، موت أنت بس يا حج بالسلامة وأنا مش هعمل كده لأن دي بدعة ومنكرات. لما موت بقى كفلني في حرير، بس أنت موت يا حج إحنا لاقيين ناكل عشان نكفف في حرير، الحرير حرام للرجالة يا حج، مش هنعمل كده، ما نعملش الوصية غير شرعية. مالي اوعى تدي لاخوك التاني، ممنوع محرمته من الميراث. طب يا حاج اتوكل على الله يا حاج ربنا يكرمك وهندي اخونا حقه من الميراث لان دي فريضه، فريضه من الله. شوف حديث النبي، يظل الرجل يعمل بعمل اهل الجنه حتى ياتي عند موته فيحيف في وصيته فيدخل النار. يحيف يعني يظلم، يعطي ده ويمنع ده، ده حتى إن كان الابن عاقا متمردا لا يجوز حرمانه من الميراث إن ده حق، ده حق أنت لا تملك فيه شيء، تركت المال اسكت بقى موت أنت وسيب الحقوق توصل لأصحابه. فلا يجوز حرمان، يعني حتى في بعض البلاد بيحرموا المرأة من ميراثها ودي مصيبة، عشان يقول لك أصل زوجها غريب، غريب دي مصيبة كبيرة جدا. هؤلاء المفتونون بالدنيا سوف يلقون العذاب الأليم يوم القيامة بالظلم في الوصية. طب إذا كان الأب جاهل وعمل كده، أنت كابن لا تنفذ هذه الوصية. بعد ما يموت الأب الظالم ده اللي ظلم في الوصية، نبدأ نجيب الأموال ونشوف الحقوق فين، ونعطي لكل صاحب فرض فرضة، للذكر مثل حظ الأنثيين، الزوجة اللي هي أم الأم إذا كان في أولاد بتاخد الثمن، إذا كان عنده أكثر من زوجة يبقى شركاء في الثمن، وما يحرمش حد من الميراث. إنما لا، تعالي يا بنت أنا عشان بصي عشان مش عايز أدي إخواتك دول، تعالي هكتب لك كل حاجة، سلامة نار يا حجة، النار يا حجة الله يهديك. إلا في باب الهبات، أنا مثلا عندي أموال كثيرة قبل ما أموت عايز أهب أولادي، في الهبة نقول لك يتساوى الجميع، هتدي البنت تدي الواد زيها، ده هبة في الحياة تمام. او مثلا احد الابناء ترك التعليم عشان يخدمني، التانيين انفقت عليهم تعليم وزواج وكذا، نقدر لده الخادم ده قيمة تعليمه وقيمة خدمته ليا وندهوله قبل ما نموت، ده حقه على الخدمة كأجير، بدل ما كنت اجيب ممرض يمرضني او ما خلاص ابني قعد وقعد يخدمني فاعطيله حق الإجارة مع انه في الاصل بر وهو مأجور عليه، لكن أنا كأب عندي أموال فمش عايز أضر الولد ده اللي ساب كل حاجة من أجلي، فأنا هكافئه على أجرة الخدمة، لا حرج في ذلك. إنما أن أنا أبيع أموال ده وامنع ده وده، هذا باطل لا يجوز. إذا لو هنهب نهب الجميع بالتساوي، الذكر زي الأنثى في حياتنا، إلا أن يكون أحد الأبناء أشد فقرا وأشد علة فممكن أميزه في الهبة برضا الأولاد. يعني عندي 4 من الأولاد، 3 ما شاء الله مبسوطين، وفي واحد حالته ملخبطة خالص، تعالى يا أولاد الله يكرمكم شايفين أخوكم حاله إيه، فبعد إذنكم أنا هجيب له شقة لأنه مش عارف يسكن، أنتوا عندكم بيوتكم وعندكم سياراتكم، الواد ما عندوش ده ولا عارف يشتغل وملطشة معاه، فإحنا هنكرمه عشان نسنده كلنا، فأنا هديله هبة برضاكم عشان برضو من هنعمل له كذا. تمام يلا توكل على الله، بل وإحنا هنساعد معك كمان أخوك. فده يجوز، يجوز تميز صاحب الحاجة الشديدة في باب الهبة عن غيره برضا الغير. إنما إن أنت تيجي تحرم من الميراث وتعطي هذا وتمنع هذا، هذا يحرم، يحرم لا يجوز. فنقول للأخت الفاضلة أخبري البنت اللي الأم كتبت لها كل شيء أن تتقي الله في نفسها أولا وترفع التبع عن أمها ثانيا بإعطاء كل ذي حق حقه. شوف الميراث ايه والفرض ايه وتخرج لكل واحد الحق، وبكده هتجمع شمل الأسرة ونبعد الكراهية. والمال يا بنتي عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، ويوم القيامة في حساب، فخذي الحلال الطيب وابعدي عن الجور والظلم، رحمة بأمك ورحمة بإخواتك، لأن دي حقوق. طبعا أغرت صدر أخوك الآن لأنه حرم من حقه، فربما أثر ده على عقبات كثيرة جدا في الهجر والخصام والشقاق، وبعض البيع بيؤدي للجرائم من قتل وكذا بين الإخوة، فنرحم أنفسنا من هذا الجور والظلم. عبد الرحمن يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام. صف لنا القزع، وبماذا تنصحون شباب الأمة من هذه الظاهرة؟ وهل قصة مترجمين جائزة؟ ايه مترجمين دي بقى؟ انا معرفش ايه قصة مترجمين، لازم توضح وتفصل. اولا نتكلم عن القزع اللي كان نهى النبي عن القزع. ايه هو القزع يا اخوة؟ القزع ان تأخذ من بعض رأسك وتترك الاخر. يعني ايه؟ يجي الجنبين دول يخلوهم قرع خالص ويخلي شوية شعر من فوق كده، الشباب يروح عامل لك ايه طبق كده من شعر فوق والجنبين ايه قرع خالص، خيدهم بالموس، هو ده القزع اللي النبي نهى عنه يحرمه. انما التدريج في الحلاقه لا حرج فيه. يعني التدريج بيخفف الجنبين شويه شويه، مش قرع. يعني مثلا الراجل الحلاق عنده الماكينه دي فيها درجه وفيها درجتين وفيها ثلاثه، صح؟ فعمل لك اللي فوق ده درجتين والجنب ده درجه، مفيش مشاكل، مفيش مشاكل، لان ده مش قزع. يعني بيخفف بس الجنبين شويه، لكن بيسيب هنا شويه، مفيش مشاكل. انما اللي بيروح شايل الجناب ويسيب اللي شويه اللي فوق دول، ده قزع محرم. وبعضهم كمان بيكتب حروف على شعره، ها، حرف الزيت ذاك الخيبه، واللي بيعمل لك شرطتين كده بلطجيه، ها، شرط كده في الجنب كده، قال يعني عامل علامه اديداس كتك الخيبه، ماشي بجزمه، ماشي بدماغك فرده حذاء كتك الخيبه. فتقليد أعمى للغرب وتقليد أعمى لغير المسلمين، ودي مصيبة. فنقول له هذا لا يجوز شرعا. ننصح الشباب أن يتقوا الله عز وجل في سمتهم وفي دلهم وفي هيئتهم، كونوا من أهل الوقار، من أهل الاحترام، من أهل الاستقامة، ولا تقلدوا كل ناعق من الكفار والملحدين. ودي آفة خطيرة جدا، لأن النبي قال: من تشبه بقوم حشر معه. نسأل الله السلام. انا بقى يا عبد الرحمن مش عارف ايه قصه مترجمين دي، فيقول لي ايه قصه مترجمين، لان عندي مترجم اهو، فمش عارف ايه بقى قصه مترجمين جائزه. فالله يكرمك يا عبد الرحمن، اذا كنت معنا فصل في قضيه قصه مترجمين.
قصه
ايه؟
قصه القصه المترجمين.
يعني ايه مترجمين؟ يعني
قصدهم مثل قصه شعر
الحلاقه.
وهل قصة مترجمين جائزة؟ ايه؟
نعم.
ما انا بينت اهو التدريج لا حرج فيه، انما القرع خالص لا يجوز. يعني تشيل ده كله بالموس وتسيب لي حبة هنا، لا اقول لك ما تفعلش. يعني يقصد. طيب يا عبد الرحمن جزاك الله خير. نكتب في حاجة تانية؟ ايه؟ طيب نحط. السلام.